بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا مسألة التسيير والتخيير، وختمناها بقوله: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. وذكرنا أن الثواب من الله فضل، وأن العقاب من الله عدل. واليوم ننتقل إلى مسألة جديدة من مسائل الاعتقاد، هي في واقعها تدخل في حيز الجائز الذي مر معنا سابقا، وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى، ولكنه الآن أراد أن ينص عليها ويفصل فيها للرد على المعتزلة الذين خالفوا في ذلك. ما هي المسألة؟ هي مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى. هل يجب على الله عز وجل أن يخلق لعباده ما هو الأصلح أو ما هو الصلاح لهم أو لا يجب؟ عند المعتزلة قالوا يجب، يعني إذا دار الأمر بين فساد وصلاح يجب على الله أن يخلق ما هو صلاح، ويمتنع عليه أن يخلق ما هو فساد. هذا رأيي المعتزلة وهو ضلال. وأما إذا دار الأمر بين كونه صالحا وكونه أصلح، فبعضهم قال بوجوب الأصلح عليه، وبعضهم قال لا، إذا دار بين الصلاح والأصلح فلا يجب الأصلح. إذن عندنا هنا حالتان: أن يدور الأمر بين صلاح وفساد، وأن يدور الأمر بين صلاح وأصلح. هذا الفساد ماذا يقابله؟ الصلاح. والصالح ماذا يقابله؟ الأصلح. دائما إخواننا الصلاح يقابله الأصلح، فنقول هذا فاسد وهذا صالح، وهذا صالح لكن هذا أصلح. إذا معناها هناك تقابل بين الصالح والأصلح. إذا دار الأمر بين الفساد والصلاح وجب على الله أن يخلق الصلاح عندهم، كما لو دار الأمر بين مرض وشفاء، بين غنى وفقر، ماذا قالوا؟ يجب على الله أن يشفي المريض وأن يغني الفقير طالما أن هذا مصلحة له. وأما إذا دار الأمر بين كونه صالحا وكونه أصلح، يعني فلان غني بحد ما، لو كان غني أكثر هذا أنفع له، هل يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلح؟ الجواب عندهم الصحيح أنه لا يجب. إذا خلافنا معهم في وجوب الصلاح على الله تعالى. قال وقولهم، أي قول المعتزلة، إن الصلاح واجب عليه على الله عز وجل، زور، ما عليه واجب، ليس على الله تبارك وتعالى واجب. إذن هذا الكلام غير صحيح، كلام المعتزلة غير صحيح. لا يجب على الله أن يخلق الصلاح ولا الأصلح، وإنما إذا فعل ذلك فإنما هذا فضل الله عز وجل وكرمه. والحقيقة هذا الأصل الفاسد عندهم، يعني رتبوه على أصل سابق فاسد، وهو أنهم قاسوا الله بخلقه، قالوا أنت لو فعلت الفساد وتركت الصلاح ألا يكون هذا يعني ذما في حقك؟ طبعا جواب نعم، لكن في حق الله كذلك، إنه لا، قياس الله على خلقه لا يجوز، لأن الله إذا فعل فعلا سواء كان مصلحة لنا أو مفسدة لنا، فإن لله تبارك وتعالى فيه حكم يعلمها، لا شك أنه يحمد عليها ويعظم لأجلها لعظيم حكمه، وإن لم تظهر لنا هذه الحكم. إذن الله تبارك وتعالى لم يلتزم أن يخلق ما هو الصلاح أو الأصلح لعباده، وإنما يفعل الله ذلك بفضله وكرمه، على أن الله عز وجل مع أنه لا يجب عليه أن يخلق ما هو الأصلح أو ما هو الصلاح، لا يجب عليه، لكن الله التزم بفضله وكرمه أن يشرع من الأحكام ما يحقق مصالحنا. إذن أحكام الله عز وجل تحقق مصالحنا، إذن الله تبارك وتعالى التزم بفضله وكرمه أن يشرع في أحكامه ما يحقق المصلحة، ولم يلتزم ذلك في أفعاله. الفكرة دقيقة أخواننا، شرع الله وأحكام الله تحقق مصالح العباد، هل هذا شيء واجب على الله؟ لا، لكن الله فعله والتزم به من باب الفضل والكرم. طيب أفعال الله عز وجل، هل التزم الله فيها أن يخلق ما مصلح العباد؟ لا، وإنما الله تبارك وتعالى يخلق ما فيه حكمة يحمد عليها ويثنى فيها عليه. لذلك احنا لما نقول الله ما عنده إلا الخير، ما المراد بهذه الكلمة؟ ننتبه، ما المراد بهذه الكلمة؟ إذا أصدق أنه الله ما بيخلق الشر، المشكلة لا، الله تبارك وتعالى يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق ما فيه مصلحة ويخلق ما فيه مفسدة، ممكن، لكن لو خلق المصلحة أو المفسدة فإن له حكمة يعلمها ربنا عز وجل يكون محمودا عليها في كل حال. إذا صار عنا المعنى دقيق، اليوم الناس يقولوا الله ما عنده إلا الخير، ما؟ طيب يا ترى ما المراد بهذه الكلمة؟ طيب هذا كلام معتزلة هذا، إذن لابد أن نفهمه بشكل دقيق. يعني الله ما عنده الشر، شو يعني ما عنده الشر؟ شو يعني؟ أنت بتقول الله ما عنده إلا الخير، شو يعني؟ يعني الله ما عنده الشر، يعني الشر ليس بخلقه ولا تقديره ولا إيجاده؟ لا، الحقيقة لو قلنا هيك لوقعنا بكلام المعتزلة. هذا هو موضوع الصلاح الواجب على الله تعالى عندهم، لكن نقول الله عز وجل قد يخلق أمرا فيه مصلحة أو فيه مفسدة، لكن لحكم يعلمها ربنا عز وجل يحمد عليها. ونحط ببالنا أخواننا، الخير والشر كلمتان نسبيتان، لا ترجع إحداهما إلى الله ولا الثاني إلى الله، وإنما الخير والشر مرجعهما أين؟ صالح العباد. يعني أقول هذا أمر خير لي وهذا أمر شر علي، أما لله عز وجل، يعني ما الفرق بين أن تشرب خمرا أو تشرب ماء عند الله عز وجل؟ إذا شربت ماء الله بينتفع، وإذا شربت خمر الله بينضر؟ لا، هل يرجع لله عز وجل مصلحة إذا أطاعه العباد؟ هل يعود على الله مفسدة إذا عصاه العباد؟ جواب لا، وإنما الطاعة فيها مصلحة العباد والمعصية فيها مفسدة العباد. إذن المصلحة والمفسدة راجعة لمين؟ إلى العباد، وربنا عز وجل ليس لديه مصلحة راجعة له ولا مفسدة، وبالمقابل ليس هناك شيء فيه خير له أو شر عليه، وإنما الخير والشر راجع لمين؟ إلى العباد. فالله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، وقد يكون فعلا واحد خير لك وشر إلي، قد يكون شيء إخوان واحد خير لك وشر علي، يعني مصائب قوم عند قومين فوائد، ممكن يكون الشيء الواحد وجهان، بالنسبة لك خير وبالنسبة لي شر. والله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإذا خلق الله الخير لنا نقول نحمده على ذلك ونشكره على ذلك. أولا لعلمنا أن الله حكيم، لم يخلق هذا الخير إلا لما فيه من الحكمة، وأيضا نشكره لأن فيه مصلحة لنا. طيب وإذا خلق أمرا فيه شر علينا أو ضرر نحمده عليها، لأن الله حكيم له حكم في ذلك لا نعلمها، ونصبر على هذا الضر أو الشر الذي أصابنا. إذن لا يصح أن ننفي أن يكون الشر من عند الله عز وجل، نقول كل من عند الله تبارك وتعالى. يعني البعض من الناس يعني بيفهم هالكلمات أحيانا فهما غير دقيق، وبالتالي بيقع بكلام المعتزلة وما له شاعر. فإذا معناه الآن في الأحكام ربنا التزم تحقيق المصالح، ما هيك؟ في أحكامه التزم تحقيق المصالح، يعني ليس هناك حكم شرعه الله فيه مفسدة، جميع أحكامه تحقق المصلحة، المصلحة التي هي عند الله مصلحة مو رغبتنا وهوانا، المصلحة بحسب ميزان الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى حقق مصالح العباد، هل هذا شيء واجب عليه أم أنه جائز في حقه والتزمه ربنا تفضلا؟ التزمه ربنا تفضلا، هذا في أحكامه. وأما في أفعاله فإنه لم يلتزم ذلك، وقد يخلق الله الشيء وفيه مصلحة لنا، وقد يخلق الله الشيء وفيه مفسدة لنا. هل إنسان عاش طول عمره أخواننا فقير مريض المظلوم في الدنيا مضطهد في الدنيا ليس عنده أسباب الحياة وفوق منا كافر، هذا الإنسان ما هي المصلحة الراجعة له في هذا الأمر في الدنيا أو الآخرة؟ في الدنيا عاش متعذبا شقيا وفي الآخرة في النار، وين المصلحة له؟ إذا معناه نقول هذا إنسان ابتلاه ربنا عز وجل، لكن نقول نحن عندما نرى هذه الحادثة نحمد الله عز وجل ليقيننا أن الله خلق هذا الأمر لحكم يعلمها ربنا تبارك وتعالى تجعل هذا الأمر حسنا بالنسبة لله عز وجل. بالنسبة للعبد مفسدة، بالنسبة لله عز وجل يحمد عليها، لأنها في حق الله يعني أمر يحمد عليه ويكون حسنا في حقه. لذلك إخواننا المسألة جدا دقيقة وفيها يعني كثير من الخلط في كلام الناس. طيب،
وأشار إلى المسألة المترجمة في كتبهم بمسألة وجوب الصلاح والأصلح
في كتب المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى. نعم.
فقال: وقولهم أي المعتزلة وإن لم يتقدم لهم ذكر لشهرة هذا المذهب عنهم،
يعني الآن بالعادة الضمير يرجع على مذكور سابقا، لكن قال إذا كان مرجع الضمير معلوما فإنه يرجع عليه الضمير وإن لم يذكر، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه شهاد القرآن. طب مذكور سابقا، هي أول السورة. قال نعم، لما كان مشهورا معروفا رجع الضمير إليه للعلم به. وهنا أيضا وقولهم أي المعتزلة وإن لم يتقدم ذكرهم في المنظومة. نعم.
إن الصلاح يعني فعله بالعباد واجب عليه تعالى.
لكن المشكلة أن هذول المعتزلة كيف استطاع لسانهم أن ينطق بكلمة واجب على الله؟ لكن اللسان كيف استقامت، كيف ضبطت معهم واجب على الله؟ والله شيء عجيب صدقا إخواننا، بتشعر كأنهم قالوا هذه الكلمة وعقولهم مغيبة. طيب أنا بقول واجب على الله، طيب من الذي أوجب عليه؟ طيب وإذا لم يفعل يا ترى من يحاسبه ومن يعاقبه على ترك الواجب؟ عجيب، يعني كلام إخواننا يعني خطير جدا. ثم إذا كان الشيء واجب عليه إذا لماذا نشكره عليه؟ لأنه لا شكر على واجب، الواجب لا يشكر عليه الإنسان أو الفاعل، فإذا كان شيء واجب عليه إذا لا يستحق على عباده شكرا. ثم إذا كان سيفعل بكل منا ما هو الصلاح في حقه ولن يفعل الفساد، إذا لماذا ندعوه؟ وهيك إذا لماذا ندعوه؟ هو بشكل تلقائي سيفعل الصلاح في حقنا، إذا لماذا ندعوه؟ ها؟ لذلك إخوانا قالوا ويعني أخطاء ويعني عثرات أو عيوب هذا القول هذا المذهب عندهم كثيرة جدا تنصب كلها في نقص التنزيه لله تبارك وتعالى ورسوخ أقدامهم وزلل أقدامهم في باب التشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه. نعم.
فتركه بخل وسفه يستحق به الذم، وفعله حكمة ومصلحة يستحق بها المدح.
هذا كلام المعتزلة، هذا القول ليس بصحيح. فعل المصلحة يوجب حمدنا لله عز وجل لأن الله حكيم، وفعل المفسدة يوجب حمدنا لله تبارك وتعالى أيضا لأن الله حكيم. يعني ربنا خلق الأشياء النافعة للإنسان نقول هذا شيء نحمد الله عليه، طب خلق الأشياء الضارة قال أيضا نحمده عليها، لأن حتى الأشياء الضارة خلقها ربنا لحكم يعلمها ربنا عز وجل، هذه الحكم هي أساس الحمد والثناء والتعظيم لله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا الفعل الواحد، لو إنسان شرب خمرا نقول شرب الخمر له جهتان، ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، وينسب إلى العبد كسبا واختيارا. من الذي خلق شرب الخمر في حلقك؟ أنت الآن لو شربت الخمر من الذي أساغ الخمر في حلقك؟ الله عز وجل. من الذي خلق هذه المادة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أعطاك القوة حتى مسكت الكأس وشربته؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله بخلقه وعلمه وتقديره. لذلك إخوان نقول ينسب هذا الفعل إلى الله خلقا وتقديرا، وينسب الفعل أيضا للعبد كسبا واختيارا. نقول أنت شربت الخمرة، أنت عصيت، إذن معناها ينسب الفعل إلى الله من جهة وإلى العبد من جهة. هنا بقى من حيث نسبته إلى الله نقول هذا فعل نحمد الله عليه لأن الله له حكم في خلق هذا الشيء وتقديره يجعلنا في مقام التعظيم والثناء والحمد لله عز وجل. وإذا لاحظت نسبة هذه المعصية إلى المخلوق إلى العبد ماذا تفعل؟ تنكر عليه، تذمه، تقيم عليه الحد، تعنفه، تقول أنت آثم، أنت فاسق، لأنك تلاحظ نسبتها إلى الخلق. فالله عندما خلق له حكم عظيمة الله تبارك وتعالى يعلمها، والعبد عندما اختار المعصية له قصد إلى الإفساد، فلذلك كان عليه الذم والطعن ونقيم الحد عليه. إذن هما نسبتان لا يجوز الخلط بينهما، لا يجوز إخواننا أن نجعل الجهتين جهة واحد دون جهتين. وعندما تنظر إلى الفعل الواحد لابد أن تلاحظ هذه النسبة مرة وهذه مرتان ثانية. يعني أنا عندما أرى البلاء في الأمة نعم ماذا أقول؟ الحمد لله على ما قدر. ليه؟ طيب أنا أحمد الله أنه فرحان ببلاء المسلمين؟ لا، أحمد الله عز وجل لثقتي أن الله حكيم، ما خلق هذا البلاء وما أنزل هذا البلاء إلا لحكم عنده يعلمها ربنا عز وجل، حكم عظيمة وإن لم نعلمها نحن. لكن إذا لاحظنا نسبة هذا البلاء للأسباب البشرية، فلان اعتدى، فلان ظلم، فلان كذا كذا كذا، نغضب إخواننا ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نجاهد الكفار كذا كذا، نرفع الظلم. ليه؟ لأنه أنت الآن لاحظت نسبة هذا الأمر للخلق. طيب بيجي إنسان بيقول لك أخي هلا هذا الإنسان الكافر مثل ما قال عثمان فرنسا لما اجت على الجزائر، نعم دخل الفرنسيون بالجيش الفرنسي على الجزائر، فقام بعض الزنادقة قال للناس يا أيها الناس هذا قدر الله قد جاءنا، يعني الفرنسيين جاءونا شلون؟ بقدر الله عز وجل. فيا مرحبا بقدر الله والعياذ بالله. إنه هذا هو الخط المذموم، هذا هو. أنت الآن بيننا وبين الله عز وجل نركع لله، نخضع لله، يا رب أنت عظيم، أحمدك على ما فعلت، والله يا رب هذا استحق أكثر من ذلك، كذا كذا، هذا بيننا وبين الله. لكن عندما نأمر بالمعروف عن المنكر هناك توجه آخر تماما. يعني ذاك الكافر الذي دخل على الجزائر أخرى في من الفرنسيين، مع أننا نرضى به من حيث أنه مقدر من عند الله، لكن نجاهده. لماذا؟ لأن الله الذي قدر أمرنا بإيش؟ بجهاد أعداء المسلمين. إذن هذا شيء وهذا شيء. الذي أمرنا أن نرضى بالمعصية من حيث إنها بقدره، أمرنا أن ننهى عنها من حيث إنها بكسب العبد. إذن هاتان جهتان لابد أن نفصل بينهما حتى نستطيع أن نعرف الفرق الدقيق بين الأدب مع الله عز وجل وبين القيام بالأوامر والنواهي التي كلفنا الله بها. الناس أخوانا اليوم بيقول لك على هذا اللي يشرب خمر لو ما الله رايد له، يعني بيشرب خمر؟ تقول لا، لك خلص ما شاء لا، لا بدي له بإيدك، بيد الله عز وجل، خلاص هذا الأمر في إيدك وخلصنا. فعل فعله والأمر أمره. نقول له والله هذا خلق. نحن الآن إذا لاحظنا نسبة هذا الشيء لله فإننا نعظم الله ونخضع له ونذعن ونطأطئ رؤوسنا ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. تمام، هذا بيننا وبين مين؟ وبين الله عز وجل. طيب، لكن مع هذا الإنسان نأمره بالمعروف ننهاه عن المنكر، ولا يحق له أن يتعذر بقدر الله عز وجل، لأننا ننكر عليه الفعل للمعصية من حيث نسبته لاختياره وكسبه.
نعم. عليه دور خبر المبتدأ أي مزين الظاهر فاسد الباطن.
أقول عجيب يا أخواننا أنه حتى أخواننا يعني الجماعة الذين يسمون بالحشاشة أخواننا، لك والله شيء عجيب، يعني يحفظون ألفاظ تسمعها منهم بتفكروا هذا شيء ولي، هذا بتفكروا هذا. إيه نعم، إذا نهيته عن شرب الخمر شو بيقول لك؟ لا بإيدي ولا بإيدك، بإيد سيدك، كاسات معدودة في أماكن محدودة. والله شيء عجيب، سبحان الله أخواننا. لك هالكلام هذا مين حفظني يا؟ صدقوني يا أخواننا، هذا الكلام نقول له والله هذه كلمة حق أردت بها باطلا، هذه كلمة حق أخواننا أردت بها باطلا. نحن نقول نعم كاسات معدودة، يعني الله قدر عليك كاسات معدودة، نعم وقدرها في أماكن محدودة، لكن يا ترى أنت يا أيها العاصي هل تعرف كم كاس مقدر عليك؟ أنت تعرف أنت؟ لا. بتعرف الأماكن المحددة إذا رب محددة؟ لا. طب يا ترى غدا غدا الله مقدر عليك كاسات أو لا مقدر عليك؟ أنت لا تعلم، واضح مو هيك؟ الماضي خلصت منه، بكرة الله مقدر عندك شرب خمر أو لا؟ ما بيعرف أبدا، قد يموت اليوم وقد يعيش قد يشرب، ما بنعرف. إذا النار أنت الآن لا تعلم ما قدر الله عليك. طيب أنت الآن غدا ناوي تتوه شرب خمر؟ لا ناوي شرب خمر. إذا معناها أنت الآن تقصد المعصية مع أنك لا تعلم قدر الله عز وجل، فكيف تستند على قدر الله عز وجل وأنت مصمم على المعصية مع أنك لا تعلم قدر الله عز وجل؟ إذا هالكلام أخوانا غير صحيح. نقول هذا كلام صحيح من حيث العقيدة، لكن لا يصلح أن يكون مستندا ومتكئا لهؤلاء العصاة في نفي المسؤولية عن أنفسهم أو نفي اللوم عنهم. مثل ربي قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. صحيح، لو أن الله يعني لم يشأ لهم الشرك فأشركوا، مضبوط. لكن يا ترى هل استنادهم في رفع المسؤولية عن أنفسهم بناء على ذلك صحيح؟ نقول لهم لا، الله نعم لو شاء لكم أن لا تشركوا ما أشركتم، مضبوط، لكن استنادكم أنتم على هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة صحيحة، استنادكم عليها في رفع المسؤولية عن أنفسكم هذا لا يجوز. وذلك لأنكم تعزمون على البقاء على الشرك مع أنكم لا تعلمون ماذا أراد الله لكم في المستقبل، ما بتعرفوا، ومع ذلك أنتم مصممين على إيش؟ على الشرك. يعني هذا الإنسان تقول له خماتهم إلى الله، يقول لك يا أخي شيء مو بإيدي، لما الله بده ياني ما بيأذن لا مني ولا منك. كلام عجيب، قال له والله مضبوط. بس شو يعني؟ هل تفهم من ذلك رفع المسؤولية عن نفسك، رفع اللوم؟ لا. نقول لو أنت الآن تقول أن الله ما بده، لو بده يغفر، أنت بالذات ما بدك توب ولا بدك توب، يعني غدا أنت ناوي توب ولا مو ناوي توب؟ الحقيقة أخواننا هو الآن مصمم على المعصية وعلى ترك التوبة وعلى البقاء على الكفر وعلى الشرك مع أنه لا يعلم قدر الله به في المستقبل. إذا معناها نحن نقول له نحن نحاسبك ونلومك ونذمك على اختيارك وتصميمك وقصدك وعزمك على البقاء على المنكر مع أنك لا تعلم قدر الله بك، لذلك احتجاجك بالقدر لا يجوز، القدر لا يرفع المسؤولية عنك. نعم.
أي مدين الظاهر فاسد الباطن فهو باطل، لأنه لو وجب عليه تعالى الأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا، المعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد، سيما المبتلى في الدنيا بالأسقام والمحن والآفات. وأيضا لو وجب عليه الأصلح لما بقي للتفضيل مجال، ولم يكن له تعالى خيرة في الإنعام، وهو باطل فقوله تعالى
خيارة يعني اختيار، إن شيء واجب عليه،
لقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختص برحمته من يشاء، ما عليه ما أي ليس عليه تعالى لخلقه شيء واجب من فعل أو ترك، لأن أفعاله كلها جائزة بالنظر إلى ذاتها،
إلى ذات الأفعال كلها جائزة، وجائزا في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى، فالأفعال كلها في نفسها جائزة. نعم.
واقعة على وجه الإحسان والفضل أو على وجه المؤاخذة والعدل، لا يجب منها شيء عقلا ولا يستحيل، ولأنه تعالى فاعل بالاختيار، فلو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا فيه.
نعم.
لأن المختار هو الذي يتأتى منه الفعل والترك. ونبه على فساد ما ذكر بقوله ألم يروا أي المعتزلة بأبصارهم إيلامه تعالى الأطفال،
ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة،
الأطفال جمع طفل، وهو من لم يبلغ الحلم،
من لم يبلغ الحلم
وشبهها والعجزة، فإنه لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم، فحاذر المحالة أي احذر عقاب الله تعالى النازل بهم على ضلالهم.
تلمحان نقرأه بالكفر كسر الدين، إذا فسر بالعقاب المحال، وإذا فسر بالمستحيل والمحال.
ثم رد على المعتزلة أيضا في قولهم إن الله تعالى يمتنع عليه إرادة الشرور والقبائح، زعموا أنه تعالى أراد من الكافر الإيمان وإن لم يقع منه لا الكفر وإن وقع.
هذا كلام المعتزلة، أراد الله بك الخير الهداية وأنت كفرت بسوء اختيارك، أما ربي رأيت لك الخير.
وكذا أراد من الفاسق الطاعة للفسقة، حتى إن أكثر ما يقع من العباد خلاف مراده تعالى.
لذلك قال بعض إن عمر بن عبيد قال كان مرة في سفينة كان من معتزلة، فقال المجوسي لما لا تسلم؟ فقال المجوسي حتى يريد الله لي. فقاله لقد أراد الله لك الإسلام، يعني عمل هذا المعتزلة، ولكن الشياطين لا يدعونك. هنا فقال إذن أنا مع الذي ينفذ كلامه. الله أراد شيء والشيطان أراد لي شيء. كلام مين دفن؟ الشيطان. إذا أنا مع الأقوى. قال فحج المعتزلية. شوف سبحان الله، أراد أن يدعو إلى الله عز وجل إلى مذهب الاعتزال، فمجوسي أقام الحج عليه. نعم.
بنوا ذلك على أصلهم الفاسد من الحسن الفاسد من الحسن والقبيح العقليين، بقوله وجائز عقلا عندنا عليه تعالى خلق، أي إرادة إيجاد الشر بإجرائه على أيدي العباد، وهو ما يعبرون عنه بالقبيح، وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل وإرادة خلق الخير كذلك.
يعني يجوز لله تبارك وتعالى أن يخلق الخير والشر كما ذكرنا، فكل منهما واقع بعلم الله، بإرادة الله، بتقدير الله، بحكمة الله عز وجل. نعم.
وهو ما يعبرون عنه بالحسن، وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل
في الدنيا يعني، والثواب في الآجل
والأحسن تفسيره بما لا يكون متعلقا للذم
ليشغل المباح. إذا قلنا متعلق المدح، المباح ما في مدح. نعم. أما إذا قلنا لا يذم عليه، المباح لا يذم عليه، فيدخل المباح في الحسن. نعم.
والعقاب يشمل المباح، وهذا واقع عندنا برضاه تعالى ومحبته.
وهذا أي الحسن واقع بإرادته ورضاه ومحبته. نعم.
أي ترك الاعتراض على فاعله، والأول بخلافه.
القبيح واقع بإرادة الله عز وجل من غير رضاه ولا محبته. وهذا كلام إخواني قلنا قد شرحناه عندما قلنا إن الإرادة والأمر ليسا متلازمين، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، وذكرنا الفرق بين الإرادة والرضا في بحث الإرادة. نعم.
لما على فاعله من الاعتراض. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال إن الله لا يأمر بالفحشاء، وكلاهما واقع عندنا بإرادته تعالى، لأن إرادته تعالى متعلقة بكل ممكن كائن، غير متعلقة بما ليس بكائن، لقوله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
يعني كل ما أراده الله فهو واقع، وما لم يرده لا يقع. قال فإذا أردت أن تعرف مراد الله في الكون فانظر إلى الواقع، هذا مراد الله عز وجل. نعم. البعض يظن أن هذا الكلام يستلزم أن يشرح المسؤولية، لا يا أخي، كون الشيء واقعا بإرادة الله لا يعني أنك غير مسؤول عن أفعالك، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم.
ويلزم على ما ذهب إليه المعتزلة أن أكثر ما يقع في ملكه تعالى غير مراد به، غير مراد له، ومثل للخير والشر على طريق اللف والنشف المشوش.
يعني الخير والشر، نعم، بالإسلام وجهل الكفر، وجائز عليه خلق الشر والخير، ذكر الشر أولا والخير ثانيا، ثم قال كالإسلام وجهل الكفر، ذكر الإسلام أولا مثال، فرجع المثال الأول وهو الإسلام إلى القسم الثاني وهو الخير، والمثال الثاني وهو الكفر إلى القسم الأول وهو الشر. هذا ماذا نسميه؟ لف ونشر مشوش. أما لو رجع المثال الأول إلى القسم الأول، المثال الثاني إلى القسم الثاني، يسمى لف ونشر مرتب. نعم.
فمثل الخير بقوله كالإسلام، أي كإرادته تعالى خلق الإسلام في من شاء من عباده. ومثل الشر بقوله وجهل الكفر، أي وكإرادته تعالى خلق ما ذكر في من أراد من عباده. وتقدم تعريف الجهل وانقسامه إلى بسيط ومركب. والكفر ضد الإيمان، فهو إنكار ما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة.
وهذا سيأتي معنا في المكفرات في قوله: ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. نعم.
أو ما يستلزمه كإلقاء المصحف في القاذورات.
إن هذا ليس فيه إنكار، لكن هذا الفعل يدل على إهانة شيء معظم في دين الله عز وجل. نعم.
قال: وواجب شرعا علينا معاشر المكلفين إيماننا.
بعد هذا البيت ومنه أن ينظر له.
واجب
إيمان. بعد البيت بعده. طيب يلا.
وواجب شرعا علينا معاشر المكلفين إيماننا، أي تصديقنا بالقدر.
الآن من المسائل أيضا التي في العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه أيضا من المسائل التي يقع فيها التشويش كثيرا. البعض يظن أن القضاء والقدر معناها أننا لسنا مسؤولين عن أفعالنا، بيقول له هذا الشيء أخي والله أنا ما أنا قصدي وقع قضاء وقدر. لا، هو قضاء وقدر، أنت أردت ذلك. إذن هو ماذا فهم؟ كونك أردت هذا الأمر، هذا إيش يخرجه عن كونه قضاء وقدر؟ نقول له لا، الفعل واقع بقضاء الله وقدره، سواء كان مختارا للعبد أو لا، سواء كان بقصده أو لا، بكسبه أو لا، بإرادته أو لا، لأن كل ما يقع في الكون هو بعلم الله، بإرادة الله، بخلق الله. وبعضها واقع باختيار العبد وكسبه، وبعضها واقع بغير قصده ولا كسبه. لكن على كل حال أفعالك التي تفعلها أنت، سواء كانت بكسبك أو بغير كسبك، بقصدك أو بغير قصدك، كل ذلك داخل في قضاء الله وقدره. فالقضاء والقدر يرجع إلى إيماننا بعلم الله وإرادة الله وقدرة الله. فإذا من فهم صفة العلم والإرادة والقدرة لله عز وجل ومتعلقاتها ونوع التعلق، أن العلم كاشف غير مؤثر، والإرادة مخصصة، والقدرة منها الإيجاد والإعدام، يفهم القضاء والقدر بشكل دقيق. نعم.
وواجب إيماننا بالقدر، بالقدر أي بتقدير الله سبحانه الأمور وإحاطته به بها علما.
نعم.
وهو عند الأشاعرة.
القدر ما هو عند الأشاعرة؟ هلا هذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، لكن لو دققت النظر تجد أن الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة متفقون في العقيدة، العلم متفقين عليه، والإرادة متفقين عليها، والقدرة متفقين عليها، فقط في وضع المصطلحات وقع الخلاف. فوقع الخلاف في تعيين معنى كلمة قضاء ومعنى كلمة قدر، مع الاتفاق على جميع المعاني. لذلك بشكل إجمالي القدر عند الأشاعرة هو القضاء عند الماتريدية، والقضاء عند الماتريدية هو القدر عند الأشاعرة. إذا الخلاف لفظي في هذه المسألة، وليس هناك خلاف حقيقي في العقيدة. نعم.
إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق من العلم. وعند الماتريدية تحديده تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به،
يعني الله علم الأشياء كلها منذ الأزل وخصصها بإرادته منذ الأزل وأوجدها بقدرته كما علم وأراد. هذا المعنى لا إشكال فيه عند الأشاعرة وعند الماتريدية، لكن عند وضع المصطلح الأشاعرة وضعوا القدر إلى على فعل القدرة، يعني على تعلق القدرة، ووضع القضاء على تعلق العلم والإرادة. الماتريدية عكس ذلك. نعم.
من حسن وقبيح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من طاعته وعصيان وثواب وعقاب وغفران. والظاهر أنه اختلاف عبارة، فهما راجعان إلى قول بعضهم المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وبالقضاء أي وبقضاء الله تعالى، وهو لغة الحكم، وعرفه الماتريدية بأنه الفعل مع زيادة إحكام. والإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهما.
طبعا الرضا بهما من حيث نسبتهما إلى الله عز وجل، لا الرضا بهما من حيث نسبتهما للعبد، أي ذكرناها قبل قليل. نعم.
والمقصود بيان وجوب اعتقاد عموم إرادة الله تعالى وقدرته وعلمه، لما مر من أن الكل بخلقه تعالى، وهو يستدعي العلم والقدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار،
أن الله ليس مكرها على خلق شيء في هذا الوجود. نعم.
والرد على المعتزلة لأنهم هم القدرية، وهم قدريتان.
القدرية اسم يطلق على فرقتين، فرقة في القدر، وفرقة تثبت أن الأفعال بقدرة العباد، وهم معتزلة. نعم.
أولى وهي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله تعالى لم يقدر الأمور أزلا،
وإنما يستأنف علم الأشياء بعد وقوعها، ويقولون الأمر أنف، أي يستأنف الله علم الشيء بعد وقوعه. نعم.
ولم يتقدم علمه تعالى بها،
والعياذ بالله،
وإنما يأتنفها علما حال وقوعها. وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور الشافعي رضي الله تعالى عنه،
وأسأل الله أن لا يعودوا. نعم.
وقدرية ثانية وهم مطبقون على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، ولكنهم خالفوا السلف،
فهم مصيبون في هذه العقيدة لكن مخطئون في عقيدة ثانية. نعم.
فزعموا أن أفعال العباد مقدورة لهم،
بينما هي بقدرة الله عز وجل خلقا، والعبد له الكسب، والقدرة التي للعبد حادثة غير مؤثرة، هذا هو مذهب السلف. نعم.
ووافعة منهم على جهة الاستقلال،
طبعا هذا قول معتزلة،
بواسطة الإقدار والتمكين، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. وإلزام الشافعي إياهم بقوله إن سلم العلم قسمه، إذ يقال لهم أتجوزون أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم،
ما تضمنه العلم،
فإن منعوا وفقوا.
وهي لا يقع في الكون إلا ما علم الله،
وإن أجازوا لزمهم نسبة الجهل إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا خاص بالأولى.
إن هذا الإخوان النقاش، هذا الدليل حج علمي عن الفرقة الأولى الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وقوعها. نعم.
ومراد الناظم الرد عليهم فقط لئلا يتكرر مع قوله السابق فخالق لعبده وما عمل. والأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وغيرهم متظاهرة على إثبات قدرته سبحانه وتعالى، وأشار بقوله كما أتى في الخبر، يعني الحديث، إلى أن دليل ذلك سمعي.
دليل القضاء والقدر من حيث أنه عقيدة سمعي، لكن مرجع القضاء والقدر إلى صفات العلم والإرادة والقدرة، إذن دليله أيضا عقلي، لأن دليل هذه الصفات عقلي. نعم.
ثم شرع في بيان بعض ما وقع فيه النزاع من مسائل الاعتقاد فقال،
ومنه أخواننا هنا إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين.